والآن مع الشريط التاسع من مسائل أبي إسحاق الحويني مع العلامة الألباني.
فهل ماذا يعني مجرد استفسار، هل قول سماك يعني نص في هذا يعني
نص هو تفسير. تفسير من الراوي، وهي المسألة قلت لك هي مسألة مختلف فيها. هذا التفسير لو جاءنا من إمام كسفيان الثوري مثلا، فما نسأل نحن من أين جاء به، نقول هذا رجل إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في اللغة، فنستفيد منه هذه الفائدة بضميمة أن هذا التفسير له ما سبق مما يؤيده استنباطا ونظرا. فكثير من علماء حتى في النهاية تجد هذا التفسير، نهاية في غريب الحديث والأثر تجد هذا التفسير، حتى في حديثنا عن بيع وسلف يقول ابن أثير أنه هذا بمعنى بيعتين في بيعة، وهو أن تقول أبيك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. نعم ابن أثير نعم نعم صح.
يا شيخنا أيضا الإمام النسائي في الجزء الثامن من السنن بوب على حديثنا عن بيعتين في بيعة، قال باب النهي عن بيتين في بيعه وهو أن يقول أبيك هذه.
نعم كثيرين أنا جمعهم دون مكان، يعني يوما ما إذا وجدنا فراغا واستعدادا أنه نخرج رسالة، في رسالة يعني تنفع في هذا الصدد وإن كانت ما هي مستوعبة للبحث، لأخونا عبد الرحمن عبد الخالق المقيم في الكويت. شفت هذه رسالة؟
تفضل.
أنا عندي سؤال آخر بس
لا بس الرطفة خلنا نكمل بدي مع الموضوع.
سؤال آخر غير الموضوع. طيب تفضل.
الموضوع أستاذي بعض أهل العلم من مثل ابن القيم وغيره فيما أظن يعني يقول هذا تفسير بعيد، إنما هو أقرب شيء إليه بيع العينة، فتفسيرنا عن بيعتين في بيعة هو بيع العينة في نفسه، فيعني ما هو قيمة أو ما هي قيمة
أصل هذه الحالة
القيم لأنها
سوء
هذا
سوء
وليس بيع، أقول البيع بعد الحلال. واحد كيف يطبق فلو أو كسب ما أو ربا في بيعين؟
هذا يعكس الأمر تماما.
هذا
نعم
تفضل.
هذا القيم يقول إن هذا البيع لا يكون بيع إلا عند التعاقد، أما عند الدوام لا يسمى بيع، ففي كل الحالتين هذا لا يسمى إلا سوء.
صحيح.
والبيع
عند تعاقد، فإذا تعاقد
له بهذه الشروط
فيكون
هنا وقع في المحظور له أو
كسبه أو الربا أو هذه مش مشكلة أخي. باللغة العربية واسعة، وإن كان يعني أحيانا السعة تخرج من غير موضعها من أعجمي ألباني يعني.
وأحمد
الآن كيف نفسر حديث من باع بيعة في بيعة فله أو كسهما أو ربا؟ من الواضح أن هذا الحديث لا يتحمل بيع العينة. ثانيا الحديث الأول الذي حكيت شبهة ابن قيم، هذا بناء على التمسك بظاهر اللفظ، لكن لو فسر الحديث الأول على ضوء الحديث الآخر ما في إشكال. من باع بيعتين في بيعة أي من عرض بيعتين في بيعة واحدة، هذا بسعر كذا وهذا بسعر كذا، لكن هو سيقع في الحقيقة كما قلت وكما يقول كل إنسان عاقل، سيقع في النتيجة بيعة واحدة، هذا ما في إشكال. لكن إيش معنى بيعتين في بيعة؟ عرضين بصورة بيعتين، بيعة بنقد وبيعة بتقسيط بزيادة في الثمن، وإلا بيع بالنقد بسعر وبيع بالتقسيط بسعر زائد. أما لو رفعنا السعر الزائد هنا ما يقول الرسول عليه السلام فلو أو كسوما أو ربا، بل هذا هو الأفضل كما قلنا آنفا، بيكون إيش عم يكسب صدقات في أثناء المتاجرة والربع الحلال.
أيضا دخل الحديث الثاني هذا ضمن العرض، هو يعني تمسك بأن هذا كله لا يتم بيع إلا إذا اتفقوا على هذا، يعني أنا متصور الصورة اللي هو يعني ابن القيم أنهم اتفقوا الآن على هذه السلعة.
لسه ما اتفقوا.
لا هو هكذا يعني.
أخي أنا معك، أنا معك ومعه. أنا معك ومعه في النتيجة بيعة واحدة. فهل أحد يقول أن هناك بيعتان حقيقة؟
بيعة لها ما يعتقد في بيعة يقصد بها البيعة اللي هي السلعة، في بيعة الواحدة اللي هي السلعة يعني المبيع، البيعتين اللي هو الأجل السعر اللي هو الأجل أو السعر اللي هو يصار حل. فيقول إذا اتفقوا يعني تعاقد بينهم، يعني الآن إذا بيع لك هذه سعرها بكذا إن أحضرت المال الآن، أو سعرها بكذا إن أحضرت المال فيما بعد، فاتفق على هذا وانتهى العقد على ذلك، فبعد ذلك هو يعني قد يحصل المال الآن أو قد يحصل له المال بعد ذلك، فيقول هنا النهي له أو قسمه أو
ريب. إيش أنا أنت أدخلت في الموضوع القدقدة هذه التي تفسد البعث؟ لماذا أدخلت في الموضوع القدقدة؟ قد يحضر يدفع وقد يحضر، نحن خلينا نعالج الواقع، واللي بيتهرب من الواقع هذا أول دليل إفلاسه في البعض. نحن ندرس الواقع، الواقع الآن معليش، لكن نحن ما الذي نستفيد من كلام المقيم؟ حل مشكلة الواقع. ما هو واقعنا اليوم؟ ليس في واقعنا اليوم قد يدفع وقد إيش لا يدفع، أليس كذلك؟ طيب الآن أنت تقول، هو يقول أنه ليس هناك من حيث الواقع إلا بيعة واحدة، وأنا أختم على بياض صح؟ لكن هو يستشكل كيف يقام بيعتين في بيعة. أنا أسألك الآن وأنت رجل عربي وأنا أعجمي، إذا قلت لك كم تبيع هذه الحاجة نقدا، قلت لي بعشر، هذه بيعة أم لا؟ وافقت أو موافقت؟ أنا بقول لك كم تبيع، الموافقة فيما بعد، كم تبيع؟ فقلت لي أنا أبيع بعشر. طيب إذا أردت أن أشتري معك منك إلى أجل، كم تبيع؟ قلت بعشرة زائد واحد، هذه بيعة ولا ليست بيعة؟ لكن ما انعقدت لا هذه ولا تلك، صحيح؟ الذي سينعقد هو واحدة، وقد ينعقد أي شيء ما بيتفقوا. فإذا الحديث واضح جدا، نهى عن بيعتين، يعني صورة بيعتين كعرض، لكن في النهاية سينعقد الأمر على إحداهما، نهى عن بيعتين في بيعة. ثم تفسير الراوي، أعود إلى سؤال الأخ سابقا، له قيمته، لأن الراوي أدرى بمرويه من غيره حتى ولو كان في الأسفل، هو أدرى من يأتي من بعد ويريدون أن يفسروا الحديث، والراوي الذي يفترض أن الرواية نقلت إليه مع فقهها. ولذلك نحن لما نقول أن الرسول عليه السلام حينما قال الله عز وجل مخاطبا له عليه السلام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أنه عليه السلام قد تولى بيان اللفظ وبيان المعنى، تولى بيان اللفظ وبيان المعنى، من هنا يتجلى أهمية فهم الصحابي. ولذلك نحن ننتسب إليهم ونفخر، نحن سلفيون. لماذا؟ لأننا لا نحكم أفهامنا وآراءنا المتأخرة والمستعجمة، وقد تكون هي عربية في الأصل لكن مع الزمن استعجمت، لا نحكم آراءنا، منقول شو السلف فهموا، لأن السلف تلقوا البيان لفظا ومعنا. حينما نلاحظ هذه الحقيقة وهي حق، مثل ما أنكم تنطقون أنقل هذا البيان فيما يتعلق بأحاديث الرسول عليه السلام، فحينما يروي الراوي حديثا ما وبخاصة الراوي الأول وهو الصحابي ويفسره لنا بتفسير، أغلق الباب بيننا وبين التفسير آخر، نتلقى المفسر والتفسير معا، ننزل من الصحابي إلى التابعي وهكذا. سماك بن حرب، سماك بن حرب أظنه تابعي مش إيه؟
تابعي.
ها؟
سماك بن حرب يروي عن جابر بن سمرة،
هذا هو تابعي. فهذا التابعي تلقى الحديث عن ابن مسعود مفهوما مش مجهول المعنى، فإذا فسر هذا الحديث بأنه بيعتين في بيعة صورته كذا وكذا، نحن نطمئن لهذا التفسير. ولذلك تجد كثيرا من العلماء ما يعطلون هذا التفسير وهذا البيان، لا سيما وقد صدر من كبار من أئمة الإسلام ك كسفيان الثوري كما ذكرت آنفا وغيره ممن لا أذكره الآن، لكن هذا التفسير الذي تلقوه بالقبول يتأولونه بناء على مذهبهم. فهم يقولون بيعتين في بيعة هو كما قال سماك، هذا بعشر الآن نقدا وهذا بإحدى عشر نسيئة، هذا هو المنع عنه. لماذا؟ لأنه صار في صورتين، بيفهموا الحديث مثل فهمنا، صار في غرر، صار في جهالة، ما عرفنا يا ترى البيع وقع على السعر الأقل أم السعر الأكثر، يعني على النقد أم على التقسيط. بنوا على هذا الفهم وهو خطأ كما سأبينه، أنه لو قال له هذه تقسيطا بعشرة زائد 11 هذا يجوز. لماذا؟ لأنه ما ذكر السعر الآخر، ما عاد بقى في جهالة في الموضوع. أولا فهم الحديث بعلة جهالة الثمن المتردد بين الزائد والناقص، هذا خلاف الواقع الذي يشهد به المتعاملون البائع والشاري معا. لما؟ لأن الذي سيقع حين عرض بيعتين يعني سعرين في بيعة واحدة هو إما أن ينقده وإما أن لا ينقده، فإذا لم ينقده إن نقده فبعد ذلك وقع بيع نقد، وإن لم ينقده معنى ذلك وقع بيع أجل. وبخاصة اليوم هل تكتب صقوق وشو بسموها هذه القبيلات وإلى آخره، من يقول أنه هنا في جهالة في الثمن؟ إيش معنى هذا التعليل؟ هذا كما يقول النحاد لا محل هنا أرى أبدا. ثانيا من أين جاءوا بهذا التعليل من أصله وفصله؟ والرسول يعلل بعلة أخرى يقول الربا، فله أوكسهما أو ربا، فهو جعل زيادة في الثمن ربا. إذن هنا إعلال بالاجتهاد يخالف الإعلال المنصوص عليه في الحديث، وهذا باتفاق الجميع أنه إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فضل إيش عندك؟
قبل ببال الشيخ بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبع أحدكم على بيع أخيه، هل يتصور أن يكون البيع تم الصورة انتهت وجاء آخر ليبيع على بيع أخيه؟
أحسنت، خذها نحبات لها شوي.
طب نعم. يمكن توضيحها يا شيخ؟ يمكن توضيح كلام الأخوة فيه؟
لا موجود كلاهما، هذا ايش
يختلف يعني؟ هذا
كيف يختلف؟ طبعا يعني تاجرين، واحد عرض بضاعته لزبون بيجي جاره بيعرض عليه بده يبيعه، لا هذا البيع، هذا بيع على شو اسمه، على بيع احد،
على بيع اخيه،
اخيه نعم. نعم.
في بالموضوع نفسه ايضا قاعدة يذكرها المالكية اظن او غيرهم، يقولون الزمن له ثمن.
نعم يقولون بناء على قولهم الجواز.
طيب هل لها يعني تفسير قيمة من حيث الدليل والبرهان؟
ابدا، دليل يرفضه،
دليل يرفضه.
اي نعم.
بخصوص السؤال السابق، لو احد يعني التجار باع سوق من البضاعة كجلباب، فدخلت طبعا الزبون على المحل عندي وقال هذا عند المحل الاخر موجود ثمن 5 دنانير وعندك مثلا ب 11 دينار، فانا الان بدي يعني الف تظهر للزبون، في هذا فرق بين هذا وبين هاي البضاعة؟ اي نعم بيجوز هذا استاذنا؟
بيجوز هذا، لكن ما بيجوز هذا الكلام بهي المناسبة، لأنه نحن نتكلم في بيع التفصيل.
يعني أستاذي الآن على بيع أخيه، يعني الآن
أنا أترك كلمة البيع يعني.
لا يبع على بيع أخيه.
اثنين تاجرين.
نعم.
أريم شئت منك.
نعم.
بشوف إجاف الزبون فعرضت عليه بضاعة، بس مش ضروري هذا الرجل، أنت عم تقول الزبون بيقول كذا وكذا، الزبون بيقول كذا وكذا صح؟
نعم.
وين العارض للشعر الثاني الصورة تبعه؟ ما في.
أصلا لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، يعني هذا هو الجامع يقصده.
لا ما لك حق عميش في الأستاذ هنا. نعم
يعني هو الأخ أبو ليلى لما قيل لا يبيع أحدكم على بيع أخيه وأنتم ذكرتم أنه لا يجوز إن التضارب بين الرجلين في تخفيض السعر حتى لا يتضرر يعني أحدهم.
لا يتدخل البائع الثاني اللي هو جار البائع الأول فيعرض بضاعته على الشاري
أقل.
بأقل من سعر حتى نعم. يسحبه من نعم. من جاره إلى جنبه. هذه صورة غير هذه.
طب هذه صورة منهي عنها؟
طبعا منهي عنها لحتى يمتصلوا مثل خطبة نعم
الصورة هذه باع على بيعي
لكن أنا صاحب محل وعندي هذه بخمس دنانير ورجل آخر عنده هذه بمثل 11 دينار
طيب.
أنا أخذتها مثلا من المنطقة الحرة تهريبا بدون جمارك مثلا.
لا تشكلها يا شيخ خليها بدون تهريب خليها طبيعية.
دخلت مثلا علي بصورة ما
كويس
رخيصة
طيب.
فأنا قلت هذه خمسة دنانير.
لمين قلت؟
أنا وضعت سعر على خمس دنانير
طيب.
وهذا وضع 11 دينار
طيب.
فأنا ما أصلا لا لا, لا يعني أقصد أن أنا أضر نحو ذلك يعني يقولون
هذا ليس الواحد في هذا أبدا
يعني هو لابد أن يكون
يا أستاذ هذا تاجر
نعم.
وأنا لا سمح الله تاجر أنت جيت عنده رحت بدك تسوي الباب وهذا منشوفه نحن في الواقع أنا ما حدا بيجي عندي هو الزبائن عنده كثر كل ما اجى واحد لعنده انا بطلع هيك وبسترق السمع بسمع انه بيعرض عليه جلباب بسعر غالي انت بتروح لعنده بيعرض عليك جلباب بسعر غالي انا بلمح لك هيك بقول لك تعال عندي لايك او ربما اكون اوقح من هيك بقول لك صراحة تعال عندي انا بيعك بانقاض
هذا المنهي
هذا المنهي
عنه
هو الصورة تبعه غير هذا تماما
لكن لنا عرضها جائزة
أيوه أنه أنت بتحط لافتة طبعا جائزة أنت صورتك كما فهمت منك الزبون يجي لعندك عرضت عليه الجباب الجيد بعشر دنانير قال لك يا أخي غيرك ببيع بستة بخمسة وين البائع الثانية اللي زاحمك ما في الزبون نفسه أعمى يقول لك أنه هاي سعره برا بأقل من هيك
نعم.
ما لا على موضوعنا السعر
لو كان مع أصل الجلباب اللي هذا هو الجلباب
نفس الصورة أخي مر على بيع بيع لا تبيع على بيع أخي ما لا على خابر شوف لي جماعة تأخرت أنا
سؤال يا شيخ ورد من
الدورة ما وصلنا الدورة
الله لا يجيبكم الدورة نعم
في سؤال من الداخل يقول قرأت في كتاب عناصر القوة في الإسلام لسيد سابق أن التصوف هو علم من العلوم الإسلامية وهو في حقيقة أمريكا روح الإسلام ما مدى صحة هذا الكلام؟
هذا كلام رأي ووجهة نظر للشيخ سيد سابق لا نراه صوابا لا من قريب ولا من بعيد لأن إن كان المقصود التصوف هو يعني النواحي التي تسمى اليوم بالأمور الروحية وتصفية القلوب و إحسان السلوك ونحو ذلك فهذا هو من الإسلام من كتاب الله ومن حديث رسول الله بينما التصوف أخذ مفاهيم عديدة فما معنى يعني أن نفسر جانبا من الإسلام بالتصوف وهذا التصوف فيه ما فيه من أمور تخالف الشريعة فإذا ما جوبها بها المنتمون إلى التصوف قالوا لا نحن ما نريد هذا إنما نعني سمو في الأخلاق في تصفية الروح وإلى آخره هذا في الحقيقة يراد به وهذه سياسة الجماعة الذين عرفوا من قبل بالأخوان المسلمين أنه ما يريدون أن يجابهوا المجتمع بما ينفرهم وهذا لا سبيل لأحد إليه يدعو إلى الحق لأنه لو كان هناك إنسان يستطيع أن لا يصطدم مع الناس جميعا لكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ومن أسمائه الفارق يفرق بين الحق والباطل والمحق والمبطل وبين الأب الكافر والولد المسلم وهكذا هذه حقيقة بعض الناس يتغافلون عنها أو يتجاهلونها أو لا يعرفونها وأحلاها مر والسلام عليكم
نحتفظ
بحقوق الآخرين
جزاك الله خيرا
إيش قيمة مسند الربيع
لا قيمة له إطلاقا.
ربيع بن حبيب؟
أي نعم.
أراك تسعد.
نعم.
أقول خيرا أراك تسعد.
أنا برد خفيف.
الحمد لله.
في سؤال يا شيخنا نبدأ على طول يعني؟
على طول.
في سنن النسائي عن ابن مسعود قال: أتى علينا حين ولسنا نقضي ولسنا هنالك، وإن الله عز وجل قدر أن بلغنا ما ترون.
قدر أن بلغنا
ما ترون. فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون. هذا يعني في الظاهر يخالف ما ذكرتم في ضعيف الحديث 832 أظن، من أنه لابد من عرض الكتاب والسنة معا.
لابد من عرضه،
لابد من النظر في الكتاب والسنة معا.
أي نعم.
ف يعني ما تقولون في هذا؟
وأن يتصور غير هذا، والرسول يقول: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. أما حديث ابن مسعود هذا فهو كالذي جاء في خطاب عمر الخطاب أو كتاب عمر الخطاب إلى أبي موسى، ما يشبه هذا التصنيف. لكن لا يجوز البتة أن يفهم من هذا الأثر عن ابن مسعود أو ذاك الأثر عن عمر أنهما يعنيان النظر في كتاب الله فقط دون السنة، وإنما ينبغي أن ينظر في الكتاب والسنة معا. فإذا لم يوجد في الكتاب كما هو الأمر في كثير من المسائل، حين ذاك رجع إلى السنة وحدها، والسنة كافية والحالة هذه. ثم يأتي المرحلة الثالثة، الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة. وفي اعتقادي أن مثل هذا التفصيل الذي نذكره الآن وذكرناه في غير مكان هو أمر لا ينفك عنه أي عالم مسلم، وإلا خرج عن العمل ليس بالسنة فقط وإنما وبالقرآن أيضا. أعني بذلك أن الله عز وجل خاطب نبيه عليه السلام بقوله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا هو نظر إلى القرآن الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ثم لم يقرن معه النظر في البيان الذي هو سنة الرسول عليه السلام، نتج من وراء ذلك أن يأتي بدين جديد. والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا، يعرف ذلك كل من عني عناية عملية بدراسة علم أصول الفقه وما في ذلك من القواعد العلمية التي وضعها العلماء لضبط فهم نصوص الكتاب فضلا عن السنة. فهناك كما نعلم العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل ونحو ذلك مما هو مذكور مفصلا في كتب علم الأصول. فلو سأل سائل أحد أولئك السلف الذين جاء عنهم مثل هذا الأثر المسؤول عنه: ما حكم ميتة السمك؟ فهو إذا نظر في كتاب الله وجد قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. إذا لأفتاه بتحريم ميت السمك، ولكن لابد أن ينظر مع نظرته في الكتاب إلى السنة أيضا التي من وظائفها بيان ما أطلق في القرآن أو جاء عاما فيه ونحو ذلك. فحينئذ نتيقن أن جوابه حين ينظر إلى الكتاب والسنة معا كما صرحنا بذلك هناك وكما هو واقع علماء المسلمين سيتغير حكمه تماما، وسيقول كل ميتة حرام إلا ميتة السمك والجراد إعمالا منه لنص القرآن والسنة التي جاء فيها أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال. فأنا لا أستطيع ولا غيري في ظني يستطيع أن يفهم من أثر ابن مسعود أو أثر ابن عمر أنه يعني النظر في القرآن فحسب، وإنما ينظر في القرآن والسنة معا، فإن لم يجد في القرآن شيئا حين ذلك اعتمد على السنة فقط. وآخر ما يمكن أن يقال أن إذا كان المقصود من هذا الأثر وذاك هو النظر في القرآن فقط وحده دون السنة فهذا لا يقوله مسلم، لما ذكرناه آنفا من ضرب ورد كثير من النصوص التي ثبتت في السنة والتي جاءت بيانا للقرآن. هذا ما عندي في الجواب.
إذا قول كتاب الله يبقى يشمل السنة ضمنا وإلا ما يصرح بها.
أي نعم.
شيخنا نريد يعني قولا شافيا في عمل المرأة في ظل الأعصار، يعني حال مصر وحال غيرها من البلاد واضح.
نعم.
والمرأة الآن عملها متفشي، فبعض النساء المسلمات يريدن جوابا شافيا مشفوعا بالأدلة على التحريم أو على الجنس.
نعم. أنا لا أشك أنه ليس من وظيفة المرأة لست أقول في هذا الزمان فقط بل وفي الأزمنة الأولى التي لم يكن يومئذ الاختلاط بين النساء والرجال فاشية، أقول ليس من وظيفة المرأة في كل زمان حتى الأزمنة التي مضت من القرون الثلاث المشهود لها بالخيرية أن تخرج من دارها وأن تعمل عمل الرجال، أقول هذا كنظام ومنهاج لها، وإلا فقد تضطر لظروف ألمت بها أن تخرج من دارها لتحصل قوت يومها وأطفالها إن كان ليس هناك من يعولها. هذا مأخوذ من مثل قوله تبارك وتعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فأمره تعالى في هذه الآية النساء بأن يقررن في بيوتهن وأن لا يخرجن، هذا أصل تخالف المرأة فيه الرجال، فالأصل في الرجال الخروج والبروز كما يقول ابن تيمية رحمه الله، والأصل في النساء الاحتجاب وعدم الخروج، ذلك فارق مقطوع به من أدلة الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح. لذلك فأن تخرج المرأة لتعمل عملا ليس فيه ما يعرضها لارتكاب معصية من معاصي ربها، هذا خلاف هذا النص القرآني وخلاف حديث يترشح من هذا المعنى، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في غير ما حديث صحيح قد حض النساء على أن لا يخرجن إلى مساجد المسلمين ليشهدوا الخير ودعوة المسلمين في هذه المساجد في الصلوات الخمس، بل صرح بقوله عليه السلام وبيوتهن خير لهن، مع أنه من المشاهد أن في حضور المرأة المساجد وما يتلى فيها من كتاب الله ويذكر فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فيه الخير الكثير والنفع العميم، فإذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأمثاله يحض النساء على أن لا يخرجن إلى المساجد، فكيف يسمح لهن أو يأذن لهن بغير ضرورة أو على الأقل بغير حاجة أن يخرجن إلى الأسواق وإلى أماكن ومجتمع الاختلاط؟ والرسول عليه السلام يقول خير البقاء المساجد وشر البقاء الأسواق، هذا لا يمكن أن يقول به مسلم كنظام في حياة المرأة، فما بالك إذا كانت المرأة اليوم إذا خرجت للعمل أو لوظيفة لها في أي مكان أو في أي دار من دور الحكومات، لا شك أنها تعرض نفسها للاختلاط، والاختلاط محظور في الإسلام في أقدس البقاع وهي المساجد كما ذكرنا. فكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا كله يخططه الرسول عليه السلام وينظمه في سبيل الحيلولة بين النساء والرجال، أن يختلط بعضهما بعض في خير البقاء. فماذا نقول في غيرها من البقاء ومن المجتمعات التي يقع فيها ما لا يرضاه الله ولا رسوله؟ ولقد بلغ من عناية النبي صلى الله عليه وسلم في الحيلولة بين النساء والرجال أن يختلطن بهم أنه كما تقول أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من داره، إذا انتهى من صلاته مكث قليلا. تقول أم سلمة أو أحد رواة الحديث وهو الزهري على اختلاف رواياته: فكنا نرى أنه إنما كان يفعل ذلك لتنطلق النساء وينصرفن قبل أن يخرج الرجال. فهذا تنظيم منه عليه السلام وتربية للنساء أن يخرجن من المساجد قبل الرجال حتى ما يقع شيء من الاختلاط في الطريق وهن ينطلقن إلى بيوتهن. لذلك فأنا لا أرى للمرأة في هذا الزمان مطلقا أن تتوظف وظيفة ما يعرضها للاختلاط بالرجال، بل ولا أن تعمل عملا حرا كما تفعل بعض النساء، وبخاصة في بعض القرى أن تتخذ لها مكانا دكانا تبيع فيه للناس رجال ونساء. حتى هذا لا أراه إلا في حدود الضرورة أو الحاجة التي ألمحت إليها آنفا. هذا ما عندي في هذا الصدد، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.
نعم، لكن يا شيخنا هل يجوز لنا أن تخرج إلى الأسواق يعني تستحضر حاجات الأكل
في حدود ما سبق، إما للضرورة أو الحاجة بالأكثر؟
نعم.
وذلك طبعا معناه أنه إذا كان هناك من يقوم من أقاربها، من زوجها، من أخ لها، من محرم لها، يقوم بشراء هذه الحاجات فلا تخرج هي، لأن الأصل أن تقر في بيتها ولا تخرج منه. فإذا لم يوجد فلا حول ولا، أما أن تتخذ ذلك عادة كالرجال فصار اختلاط أيضا في العمل وهذا لا يجوز.
طيب شيخنا، كنت سألت سؤال على ستر المرأة لقدميها في الصلاة، فسمعت منكم قول الوجوب ستر ظاهر القدم، هل هناك نص في هذا؟
أولا الحكم الذي سمعته مأخوذ من دليل الكتاب والسنة، هذا الدليل الذي يوجب على المرأة أن تطيل ذيلها، وذلك يستلزم تغطية قدميها ضرورة. ومن ذلك قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن حتى يعلم ما يخفين من زينتهن. فهذا النص بغض النظر عن حديث جر الذين شبرا وشبرين يقتضي أن عادة النساء المسلمات التي أمرن بالحجاب كانت أن تطيل ذيلها، فكانت المنحرفة منهن أخلاقية لا تستطيع أن تبرز شيئا من قدميها ومن خلاخيلها الموضوعة على قدميها لأنهما كانتا مسورين، فأدبهم الله تبارك وتعالى أن فقال لهن أنكن إذا كنتن لا تستطعن الكشف فلا تحتن بإلفات نظر الرجال إليكن بأن تضربن بأرجلكن ليعلم ما تخفين من زينتكن. فإذا عرفنا هذا وضممنا إلى ذلك حديث معروف من أمر رسول عليه السلام بأن تطيل ذيلها شبرا ثم شبرا آخر، فهذا معناه أن المرأة كلها عورة، وأنه لا يجوز لها أن تظهر في صلاتها شيئا منها يعني من العورة. فإذا ستر القدمين هو واجب، وكشفهما كشف من العورة. أما باطن القدم فأمر بدهي أنه مغطى في حالة كون المرأة قائمة أو مثلا جالسة جلوسا عاديا. فإذا سجدت المرأة وانكشف شيء من باطن قدمها فهذا أمر غير مكلف فيه المرأة أن تتكلف وأن تحرص كل الحرص لكي لا يبدو منها باطن قدم. فمن هنا قلت ما قلت فيما سبق.
نعم، ولكن أنا يعني يظهر من النص جر الذيل أن هذا في حالة خروج المرأة، في حالة صلاة في قارب فيها في حجرة مظلمة.
حسن، هو كذلك، لكن ما لازم ذلك؟ أليس لازم ذلك أن وعليكم السلام وبركاته قدميها من العورة
فيما يظهر للناس مثلا؟
نعم،
في الشارع.
أي،
لكن إن كانت تصلي في قارب فيها وحدها. أي،
فإذا أبدت شيئا من ذراعها في صلاتها ما حكم ذلك؟ ثم أعرف الجواب، فما دليل ذلك؟ هو دليلي أنا، واضح؟
نعم،
ولا يحتاج إلى بيان.
يعني حبذا لو
يعني أقول ليس عندنا أدلة لنقنع كل شخص حسب علمه أو جهله، حسب تقواه أو هواه. ما في عندنا دليل خاصة لكل جزئية من جزئيات المسائل المتعلقة بعورة المرأة. أنا ضربت مثلا فذراع المرأة عورة، فيقول قائل كما حكيت ولا أقول كما قلت. قد يقول قائل هل تصح صلاة كاشفا عن ذراعها؟ نقول لا. فما الدليل؟ ليس هناك دليل خاص سوى أن هذا الذراع هو من عورة المرأة، ولا يطمعن أحد أن نأتي له بدليل عن كل جزئية وخاطرة تخطر في بال أي سائل. فأقول ظهور باطن قدم المرأة أمر لا يمكن ضمانه، عدم ضمانه، ولا يتعرض الشرع لمثل هذه القضية لأنها هي في حكم المشهور. فإن ظهر دون قصد من المرأة ما كان في حكم المستور فليس عليها من بأس. إذن القول في عورة المرأة كالقول في عورة الرجل، فهو واجب عليه أن يستر عورته كهي تماما. فإذا كان ما بين السرة والركبة من العورة ثم انحسر الإزار بعض الشيء حتى بدا منه أدنى الفخذ وما فوق الركبة، هذا لا يقال إنه مثلا أثم أو بطل صلاته لأنه في الأصل كان ساترا للعورة. كذلك تماما يقال بالنسبة للمرأة إذا كانت ساترة لعورتها تماما ثم في أثناء قيامها أو سجودها بدأ شيء من باطن قدمها فهذا داخل في عموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
طب سؤال واحد
آخر سؤال.
بالنسبة لانحسار الثوب عن العورة، هذا السؤال تابع للسابق يعني ليس سؤالا منفصل.
يعني هذا ليس سؤال السابق.
نعم. يعني مثلا احنا نشاهد في المساجد اللي بيلبس البنطلون هذا والقميص لما يسجد بينحسر الثوب عن ظهره فيظهر، هذا صلاته صحيحة ولا فيها شيء؟
طبعا أنت تقصد ينحسر الثوب ليس عن ظهره وإنما عن عورته.
عن عورته، نعم،
لأن الظهر ليس بعورة.
الظهر ليس بعورة؟
الظهر ليس بعورة،
يعني من السرة إلى الركبتين من الأمام فقط؟
لا، أمام وخلف، لكن ما يساوي السرة من الجهة الأخرى هو ليس ظهرا، الظهر هو
لا ليس الظهر من
دون
أعلى
دون الظهر
نعم دون الظهر
نعم نعم وأنا أستدرك الآن فأقول إنه الظهر ليس بعورة لأن بحثنا في العورة المعروفة التي يجب سترها في الصلاة خارج الصلاة وداخل الصلاة
نعم.
وإلا فالظهر عندي عورة خاصة بالصلاة
كالكتفين
آه نعم. تماما لأنه عليه السلام يقول من كان له إزار ورداء فليرتدي وليتزر فإن الله أحق أن يتزين له ومن كان عنده ثوب واحد عليه أن يلتحف به حتى يستر قسم الأعلى من بدنه كالأدنى لكن نحن نتكلم عن العورة بصورة عامة فهذا الشاب مع الأسف هذا يشاهد كثيرا هذا ليس كالمرأة التي تقوم بالواجب ثم ينكشف شيء كما قلنا من باطن قدميها هذا الشاب أولا يلبس لباسا ليس شرعيا فهو يلبس القميص القصير الذي يلتقي أسفله بأعلى سرواله المسمى اليوم البنطلون فما يكاد ينحني قليلا للركوع فضلا عن السجود إلا حتى يكاد ينكشف الفلق التي تفلق بين الفخذين فهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك هو في الأصل عليه أن لا يتبنطل إذا صح التعبير هذا وإن كان ولا بد فعليه أن يجعل القسم الأعلى من هذا البنطلون بحيث يحيط على قسم أدنى كبير من القميص حتى إذا ما يعني رفع أو سجد لا ينحسر القميص عن عورته من خلفه ولذلك فعلى الشباب أن يعنوا بهذه الناحية وأن يخلصوا أنفسهم من المخالفات الشرعية
طب صلاته صحيحة؟
إذا كان يعني عرف ذلك أنه مبتلى به ثم لا يعاليه فصلاته غير صحيحة أما إذا وقع له مرة وهو غير منتبه ثم نبه فلا بأس حتى إذا ما عرف أنه اتخذ ذلك ديدنا ودل ذلك على أنه غير مبال فصلاته في اعتقاد غير صحيحة
وإن كان جاهل لا يدري ودائما ينحسر القميص وهو
ما نقول نحن نبه إذا نبه مرة ومرتين ثم لم يتنبه
نعم
أي نعم أما إذا وقع منه ذلك دون أن ينبه فلا مؤاخذة كما هو في حديث قصة عمرو إيه ابن أبي سلمة لما أما كبار الصحابة وفيهم أبوه إيه وقالت المرأة بعد أن سلم أستروا عنا إستاء إمامكم هذا فما كان عليه من بأس لأنه ما علم لكن يتكرر ذلك من المصلي ثم لا يرعوي هذا صلاته باطلة والحالة هذه وحسبكم إن شاء الله
هو سؤال الأخير
رجل طماع
فيه عندنا بعض الناس يفتي أن الجهاد في أفغانستان فرض عين على كل فرد هذه الأمة فبالتالي كثير من الشباب يخرج وأبوه طبعا وأمه يعني يبكيان ونحو ذلك فطبعا هذه الفتوى هل لها محل صحيح من كتاب السنة؟
لا شك أن الجهاد في أفغانستان هو فرض عين وليس فقط في أفغانستان بل هنا في فلسطين وهناك من كل بلاد الإسلام التي يقتطع منها قطع منها من بلاد إسلامية بس على طريقة التدرج فالجهاد قبل حادثة أفغانستان هو فرض عين نعم والمسلمون جميعا آثمون بسبب احتلال اليهود فلسطين وعدم جهادهم لليهود الجهاد الذي يشفع بذلك صدور قوم مؤمنين وليس فقط في أفغانستان لكن أنا أقول أن هذا الجهاد الذي هو فرض عين ليس فقط في أفغانستان هو يتطلب أمورا كثيرة وكثيرة جدا من الاستعدادات والمقدمات التي يجب تقديمها بين يدي أي جهاد يقوم به المسلمون في حدود قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأنا في اعتقادي أن المسلمين اليوم لا يستطيعون الجهاد، والسبب لأنهم ما أعدوا له عدته. وأول ذلك في اعتقادي وفي اعتقاد كثير من أهل العلم والرأي هو أن يهيئ المسلمون أولا نفسيا وتربويا ثم ماديا. ومما شك فيه أن الآية المعروفة وعدوا لو ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وإن كان المتبادر من النص القرآني أن مقصود به الإعداد المادي، لكن باستطاعتنا أن نأخذ من قوله عز وجل قوة ما هو عام من ذلك، أي القوة المعنوية الروحية كما يقول اليوم والقوة المادية. وكل باحث ودارس حينما يدرس حياة الرسول عليه السلام وسيرته وإقامته لدولته في المدينة يعلم أنه قضى أكثر من نحو 15 عاما وهو يربي المسلمين على العقيدة الصحيحة وعلى السلوك السليم حتى هيئهم لأن يدخلوا الجهاد في سبيل الله ونفوسهم طيبة رضية. المسلمون اليوم محاطون بمشاكل وبلايا كثيرة وكثيرة جدا، هم مختلفون في كل شيء، هم مختلفون في العقيدة في التوحيد الذي ليس بعد التوحيد شيء أهم منه. فهؤلاء لو استعدوا كل الاستعدادات فليس بإمكانهم أن يجاهدوا في سبيل الله ما داموا أنهم مختلفين هذا الاختلاف، أنهم مختلفون هذا الاختلاف الشديد. وفي القرآن الكريم نصوص أن الاختلاف والتنازع هو من أسباب الهزيمة والفشل. وإذن فينبغي على الذين أقول ليس على المسلمين عامة كما يتوهم بعض الناس حينما يسمعون منا هذا الكلام كل المسلمين 900 مليون مسلم، لا، أريد أن أقول أنه يجب على الذين يريدون أن يجاهدوا حقيقة في سبيل الله أن يعدوا العدة لهذا الجهاد، وذلك يتطلب تحضير الفئة التي تكون على قلب رجل واحد كما جاء في وصف أهل الجنة كلهم على قلب رجل واحد عقيدة وعبادة وسلوكا. طبعا لا ينبغي أن يكونوا كذلك متساوين في كل شيء، لكن في العقيدة يجب أن يكونوا متساوين ومتفقين تماما. ثم الأخلاق والسلوك يختلف، في الصحابة مثلا كما نعلم من كان يسرق ومن كان يشرب الخمر كأبي محجن معروف قصته عندك، مع ذلك فهو خرج يجاهد في سبيل الله وهو كان مغللا بعد أن فكت أسواه زوجة سعد بن وقاص، مع أنه يشرب الخمر لكنه مؤسس ومهيئ لمثل هذا الجهاد في سبيل الله. لذلك باختصار أقول لا بد من التصفية والتربية، نعود كما نقول دائما. فهذا الجهاد هو فرض عين لا شك فيه، وكون المسلمين اليوم عاجزين عن هذا الجهاد فذلك لا يسقط عنهم حكم الجهاد وأنه فرض عين، ولعل في ذلك ما يحفزهم وما يدفعهم إلى أن يستعدوا ليوم الجهاد العيني، وبذلك يرضون الله تبارك وتعالى ويعزون أنفسهم بعد ذل. ولعله من المناسب أن أختم هذه الكلمة بل وهذه الجلسة فأقول قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا
ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. اليوم المسلمون واقعون في هذه المعاصي والمخازي وغيرها، فإذا يلزمهم الذل، ولا يمكن أن يعني ينجو من هذا الذل إلا كما ختم الرسول عليه السلام من حديث بقوله حتى ترجعوا إلى دينكم وعليكم السلام. والدين كما تعلم يا أستاذ اليوم له مفاهيم عديدة، فيجب تصحيح هذه المفاهيم وتربية المسلمين على هذه المفاهيم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. والسلام عليكم.
لكن لم تجب يا شيخنا على سؤالي.
خير إن شاء الله، ما في بالعادة.
وهو إن الشاب الذي خرج ويعني عق والديه.
ما عق، لا
ما عق،
لا ما عق،
يعني هو لو خرج
هو نيته. نحن نقول هذا هنا لما في فلسطين، مع أن الرأي غير إسلامية، الذي يخرج للجهاد في سبيل الله ولو أنهم ما عدوا له عدته فهو وليته. فالذي يخرج مثلا اليوم إلى أفغانستان، ومع الأسف في أفغانستان كما بلغنا اختلافات أيضا بين سلفية وصوفية وإخوانية إلى آخره، لكن الذي يخرج في سبيل الله لينصر هؤلاء الضعفاء على أولئك الكفار الأقوياء، فما نستطيع أن نقول إنه عقا. كل ما في الأمر أن المسلمين جميعا مقصرون وغير مستعدين للخوض في هذه المعركة. ونحن نقول إنما الأعمال كما قال عليه السلام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث. لكن كجهاد يعطي ثمرته ليس هذا هو سبيله.
ومثلا لو تمنينا الدعوة التصفيق التربية على أساس نحن نربي الناس، فلم نخرج بالتالي إلى أفغانستان ولم نجاه، هل يقع علينا إثم؟
لا، ما دمت كما قال عليه السلام من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو إيش على
شعبات
من النفاق. فما دامت النية موجودة والاستعداد للغزو الفعلي موجود بقدر طبعا، فما علينا من إثم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله.
كيف؟
غدا عند مبارك
إن شاء الله.
نعم. كذا أنا كنت متصور حد يسأل سؤالي.
لا، هو يسأل إنه الصلاة سيكون يوم الجمعة عند أبو مالك.
نعم يا شيخ. أليس بر الوالدين مقدم على الجهاد يا شيخي؟
الجهاد قسمان، فرض عين وفرض كفاية.
أقصد فرض العين.
لا، مش مقدم.
مش مقدم.
لا، مقدم فرض العين. أما الفرض الكفاية فمقدم إطاعة الوالدين عليه. والسلام عليكم
مرة أخرى.
السلام عليكم. السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف أصبح شيخ؟
وبركاته. بخير والحمد لله. بلغك أخوك؟
نعم.
طيب يا شيخنا، بالنسبة كنت سألتك عن سقوط البخاري.
إيش؟
سقوط البخاري في التاريخ.
أيوة.
وبعدين كنت ذكرت انه لا يعتبر، لا يعد توثيقا.
نعم.
فتذكرت انا ان ابو البركات ابن تيمية،
ايوه،
ونقل عنه ابن القيم في الزاد قال ان البيهقي ضعف عكرمة ابن ابراهيم ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فان البخاري ذكره في التاريخ ولم يطعن عليه كعادته، وعادته ذكر الجرح والمجروحين.
هذا كلام غير سليم، هذا كلام غير سليم، وكأنه كلام صدر من باب حسن الظن بالبخاري. أما واقع الإمام البخاري في التاريخ أنه ليس له عادة أن يجرح، نادرا ما يوثق ونادرا ما يجرح. ولذلك أنا أقترح على بعض طلاب العلم أن يتفرغ لتحقيق هذه المسألة بأن يتتبع الرواة الذين ذكرهم البخاري في الضعفاء أو ضعفهم في غير ذلك الكتاب، ليجد أن كثيرين منهم أوردهم في التاريخ وسكت عنهم. ولذلك فهذا النص من أبي البركات بن تيمية الحقيقة هو ينبغي أن يكون الحافز على تحقيق هذه المسألة. وهذا ما عندي فيها.
يكفي لو تتبنى الضعفاء هل يكفي في خرق هذه القاعدة أن سكوت البخاري يعد توثيقا؟ وجود واحد أو اثنين من الرواة أو ثلاثة من حديث
ليس الأمر اثنين وثلاثة أولا، وثانيا ليس عندنا نص من الإمام البخاري أن من سكت عنه في التاريخ فهو عنده ثقة حتى يرد مثل هذا السؤال.
طب بالنسبة للفيت السيوطي والعراق أيهما أوعب وأفضل؟
لا جواب عندي في هذا لأني ما تعمدت يوما ما تحري هذه المسألة وتفصيل والترجيح بينهما.
يعني كان
نعم
كان بلغني عنكم أنكم فضلتم ألفية السيوطي.
أنا ليس من هذا الباب يعني من حيث سهولتها.
سهولتها
إيه نعم.
طب بالنسبة لطالب العلم هل يستحب له أو يجب عليه في مسألة تعلم العلم أن يحفظ الألفية؟
أما أن يجب عليه فلا، وهذا أمر واضح. أما أنه يستحب له فهذا يختلف من شخص إلى آخر. فمن كان أوتي حفظا وذكاء فبلا شك أن حفظه للأرجلات في كل علم.
أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.